أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تهبنا جميعا لفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. ووقفنا عند أعظم حادث وقع على ظهر الأرض، بدء الوحي. وقفنا مع دلالة هذا الحادث. يقول المذنب الحقير: وعموما فإنه ومنذ هذه اللحظة، لحظة اقرأ، عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة، حقيقة الوحي، وحقيقة الرسالة، وحقيقة الهداية، وحقيقة اتصال السماء بالأرض. عاشوا في كنف الله ورعايته المباشرة الظاهرة، يتطلعون إلى أوامر الله مباشرة في كل أمرهم كبيره وصغيره، يحسون ويتحركون على مراد الله. آيات الوحي تنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة، تردهم عن الخطأ وتقودهم إلى الصواب. وفي كل ليلة وفي كل ساعة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدثهم بما في نفوسهم ويفصل لهم في مشكلاتهم ويقول لهم خذوا هذا ودعوا ذاك. هي دي القضية الكبيرة العظيمة في بداية الوحي. بداية الوحي أن يحس الإنسان أنه يعيش بتوجيه من الله، توجيه مباشر، توجيه اللحظة. سبحان الله العظيم. الإسلام دين عظيم، لك أن تفتخر وتقول الحمد لله على نعمة الإسلام. أتذكر كنت مرة أتكلم مع واحد ليس من المسلمين، فقلت له أنت بتغسل وجهك كم مرة في اليوم؟ ديننا العظيم يخليني أغسل وجهي كل يوم على الأقل 5-6-7 مرات، مش وجهي بس، وامسح على شعري وإيدي ورجلي. أي دين ولا أي منهج ولا أي طبيب أي حد في الدنيا بيعمل كده؟ إن يجي يقعد، خلي بالك إزاي بقى، أنا بقول لك هنا بقى، تخيل أنت إزاي إن هو في كل لحظة بيلاقي حاجة من السماء بتقول له لا ما تعملش كده، لا ده حتى التحكم في المشاعر، في المشاعر، في الشعور. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. التحكم في الشعور، وكل آية من الآيات دي نازلة لها مناسبة ولها توجيه معين ولها رسالة. ده الإنسان السوي اللي هو عايز يعيش زي ما ربنا يريده يعيش. ده الإنسان السوي العاقل اللي ناظر للآخرة. الإنسان التافه السطحي الذي لا يفهم، عايز يعيش على هواه، عايز يعيش على مزاجه، عايز يعيش على رغباته، عايز يعيش مع شهواته. ده إنسان تافه سطحي، إنسان مش عميق. العمق في داخل الإنسان، عقل الإنسان وقلب الإنسان، إن يبقى عايز توجيه من كبير حتى بعد انقطاع الوحي. بعد انقطاع الوحي هنا بنقول بهو الفرق بين إن له منهج وله شيخ وله برنامج في حياته ماشي وبيتوجه عليه وبيضبط سلوكه، وما يحيد عنه يتوب ويندم ويصلح ويزود، عايش. التاني ميت، اللي بيجري ورا شهواته ده ميت، لا يعيش الحياة الحقيقية. فاهم ازاي؟ عشان بقولك حتى بعد انقطاع الوحي الانسان السوي يبحث عن وحي يقوده ويسلك طريقه اليه، مش بيتفلت. اللي بيتفلت ده الانسان التائه الميت الضائع الذي لا يصلح. اما الانسان الصالح الذي عنده قيم ومبادئ وعقائد ومناهج ورسوخ في الاعتقاد والتوجه والالتزام والتواصل مع الله، فإنه يعيش حياة سوية عميقة سعيدة راحة. لأن لما أكون صاحب منهج حتى وإن أوذيت، وإن ابتليت، وإن فقدت، وإن سلب مني، وإن تألمت، كل ده لأن أنا عايش على منهج فبفهم كل ده بيحصل ليه. ومن أجل ذلك قد يكون ما يؤلم بعض الناس لا يؤلمني. لما أكون أنا صاحب منهج وصاحب اتصال بالوحي، وبعدين سلب مني مال، ولا مات مني ولد، ولا أنا مرضت مرض، ولا أي شيء حصل من هذه البلايا التي يبتلى بها كل الناس، أنا على منهجي أن الذي فعل بي هذا الله، وأنا أعلم أنه لا يريد بي إلا الخير. فأحيانا اللي يزعل الناس ما يزعلنيش، واللي يقلم الناس ما يقلمنيش، لأن أنا فاهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه وإزاي، وأنا مقابله باخد إيه. ذلك لما نزل الوحي، العجب من إنسان كان أمس بيعبد حجر، بيعبد شخص، أبو سفيان كان بعض الناس بيعبده، بيعبد شخص بيعبد عادات وتقاليد، ساعة ما يجي يقول للرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تنقلب حياته رأسا على عقب. زي ما قلنا قبل كده، بون شاسع بعيد، خطوة خطيرة بين الإسلام والجاهلية، فرق شاسع. كان المسلم يخلع على عتبات الجاهلية كل ما يمت للجاهلية بصلة، وهو ده الفرق، الفرق بين اللي بيدخل للالتزام والدين وداخل بجاهليته. احنا سميناها التزام بايه؟ بالشنطة، التزام بالشنطة، داخل يلتزم وجايب معاه شنطة الجاهلية، كل شوية تطلع لنا من جاهليته حاجة، ما تخلصش من رواسب الجاهلية، كل شوية يطلع لنا من دماغه اللي مش نظيفة دي حاجة. التاني المسلم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف عمر بن الخطاب كان فين وبقى فين. لا ده انا بقول لك ايه، ابو الهيثم بن التيهان، رجل لسه اول مره يقابل النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في بيعه العقبه الثانيه، ويقول يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وان قاطعوه. هكذا كان اتصالهم بالوحي، كان حاجه فرحانين به. فهمت ازاي؟ في فرق بين القابل واللي فرحان والمريد واللي عايز واللي مقبل، وبين اللي اتولد مسلم وبياخدها على مضض. لذلك بقول ان الفرق بين مسلم هذه الايام والمسلم على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ان المسلم على ايام النبي صلى الله عليه وسلم اراد هذا الاسلام وفرح به وقبله واستعد له وظل يتفاعل معه، اما اليوم فقد يكون على جهل وغباء وتحت الركام شر مستطير والعياذ بالله. الشاهد هنا، لقد كانت فترة عجيبة حقا، لقد كانت فترة عجيبة حقا، فترة الثلاثة والعشرين عاما التالية، والتي استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة المباشرة بين البشر والملأ الأعلى، فترة لا يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوها وأحسوها وشهدوا بدايتها ونهايتها وذاقوا حلاوة هذا الاتصال، أحسوا آيات الله تنقل خطاهم في الطريق، رأوا أين كانوا ومن أين بدأوا وإلى أين انتهوا، وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض، المسافة بين التلقي من الأرض والتلقي من السماء، المسافة بين الاستمداد من الهوى والاستمداد من الوحي، المسافة بين الجاهلية والربانية، المسافة بين البشرية والربانية، مسافة، مسافة هائلة. أرجو أنك تكون حسيتها، أرجو أنك أنت تكون حسيت الفرق قديه بين أنك تكون عايش منهج وبتتابع على منهج بين انك تكون عايش على منهج وبتتابع على منهج وبتنضبط على منهج وبتوجه بمنهج وبتخاف انك تغلط وتخالف المنهج وبتحرص ان يبقى في جديد كل يوم على المنهج بين ده وبين انك تبقى عايش على مزاجك حياتك براحتك وبطريقتك. في فرق، فرق كبير، مسافة هائلة، بس اللي بيفهم واللي بيعيش. ان الذين عاشوها والذين يعيشونها اليوم، زي ما قلت لك انت النهاردة عايزك تعيش المعنى ده، تعيش ان في وحي من السماء بيوجهك وبيحاسبك، وانك كل يوم بتقيس المسافة بينك وبين هذا المنهج، انت فين. ان الذين عاشوها والذين يعيشونها اليوم هم الذين يعرفون مذاقها ويدركون حلاوتها ويشعرون بقيمتها ويحسون وقع فقدانها حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. انقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا أنها وقعت حقا، ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. من هي أم أيمن؟ حاضنة رسول الله. يعني إيه حاضنة؟ مش المرضعة، المرضعة كانت حليمة السعدية. أم أيمن الحاضنة، الحاضنة اللي هي المربية، يعني اللي بنقول عليها الدادة. الدادة دي مش بتربي طفل، لا دي تبقى بديل للأم. الحاضنة دي بتبقى بديل للأم، بمعنى ان حتى لما يكبر يفضل يكبر. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما مات كان أم أيمن هي الدادة، ما هياش خادمة، وإنما كالخادمة له. ما شفتوش انتوا يعني، كان زمان الدادة دي بيجيبوها من النوبة، تلاقي ست كبيرة ولابسة طرحة كبيرة قوي كده، ويبقى راجل كبير وهي دي أمي، كأنها أمه، كأنها إن هي، يبقى سره معاها، بيتكلم معاها ويقول لها ويحكي لها. والحاضنة دي بتبقى اللي بتوضب له قطه، واللي بتوضب له تكويله ولبسه، وبتتفقد خروجه ورجوعه ونومه. أمه مشغولة بزوجها وأعمال البيت، دي مشغولة بيه هو بس. وكان وظيفة الدادة دي كانت حاجة مهمة، لولا إن الإشكال في يعني الحرمة، إن هي بقى المفروض ترضعهم الأول عشان تبقى أمه حقيقة. الشاهد إن أم أيمن كانت الحاضنة بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي اصطحبته من المدينة إلى مكة بعد موت أمه. لما الرسول كانت أمه بتزور أخواله، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، أمه بتزور أخواله في المدينة وماتت في الطريق، كان معهم أم أيمن، وهي اللي اصطحبته ورجعت معه إلى مكة وظلت معه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد النبوة بيروح يزورها، كانت كبيرة طبعا، كبيرة تعجزت، فالرسول كان بيروح يزورها. فسيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر: تعالى نزور أم أيمن زي ما النبي كان بيزورها صلى الله عليه وصحبه وسلم، لأن من بر أبيك بعد موته أن تبر أصحاب أبيك، أن تبر أهل ود أبيك. وده من الوفاء للأب والأم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرم بعض النساء الكبيرات ويقول كانت تأتينا أيام خديجة. المهم مضى أبو بكر وعمر لزيارة أم أيمن، فلما انتهيا إليها بكت. قالوا فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر مهما كانوا هما أبو بكر وعمر، ولكن أم أيمن برضو أم أيمن، الناس مأمات والفهم لناسه، وكل في مناطق دقيقة لا يفهمها إلا أهلها. شوف، رغم أن أبو بكر وعمر وهم أعلم هذه الأمة بنبيه صلى الله عليه وسلم لقربهم من النبي، إلا أن نقطة دقيقة لحظتها أم أيمن دي الحاضنة دي المرأة قالت إيه؟ قالت أنا ما ببكيش عشان فقدان النبي، أنا عارفة أن الآخرة أحسن للنبي، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. يا لقلب أم أيمن رضي الله عنها، ويا لفهمها وعمق إدراكها، ويا لها من كلمة تستجلب الدموع. أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. لقد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الأرض، واستمداد شريعته من الوحي لا من الهوى. لقد تحول خط التاريخ، ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي في الأرض، وتبينت خطوطه ومعالمه، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه. فلا غموض ولا إبهام، إنما هو الضلال عن علم، والانحراف عن عمد، والالتواء عن قصد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا ما فعله الوحي، تركهم على بيضاء نقية بصائر. اختار الله لخير أمة خير رسول، وأنزل عليه أفضل كتاب، وسرت هذه الخيرية في دماء الصحابة حتى هاضوا الأمم وحملوا إليها أنوار الهداية. فهل تعود إلينا هذه الخيرية في الواقع العملي؟ ليتها تعود. أنت فرد من الأمة، إذا عملت لذلك وعمل غيرك عادت للأمة خيريتها. فما الأمة إلا مجموعة أفراد، فخيرية الأمة مرهونة بخيريتك أنت، وأنت بذاتك صورة من شخصية هذه الأمة. أرجو أن تخرج بهذه الفائدة الخطيرة في هذه الليلة. أنت ما أنت بالنسبة للإسلام؟ الإسلام يتمثل في الأمة كما سيأتي معنا في بداية المجلد الثاني، أن الإسلام لابد أن يكون أن يعيش واقعا ليكون هذا هو الإسلام. الإسلام مش مجرد آيات وأحاديث وكلام على ورق، الإسلام واقع، حياة. فلذلك لما نقول إن الإسلام واقع وحياة، الواقع وحياة دي تقوم في مين؟ في المسلمين. المسلمين دول عبارة عن مين؟ أنت وأنت 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 وأنت، فأنت النموذج. وكان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صناعة النموذج وتوسيع القاعدة، أن يصنع الرجل ويتوسع حوله من حوله. أنذر عشيرتك الأقربين، كان المسلمون يسلمون فرادى واحد واحد، والرسول بيصنعهم واحد واحد، وكل واحد يتصنع يبدأ يصنع اللي حواليه. هي دي. فلذلك انت بقى اذا اردنا كنتم خير أمة اخرجت للناس، انت بقى فيك خير قد ايه وفيك شر قد ايه. هي دي القضية. أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كسر الخبث. يبقى الهلاك يجي لما يكسر الخبث، النجاة يجي لما يكسر الصلاح. أنت فيك خبث قد ايه وصلاح قد ايه. خلينا بمعنى أدق أكتر، دماغك أفكارك فيها خبث قد ايه وفيها صلاح قد ايه، قلبك فيه خبث قد ايه وفي صلاح قد ايه، فلوسك فيها خبث قد ايه وفيها صلاح قد ايه، بيتك فيه خبث قد ايه وصلاح قد ايه، وهكذا. ابدأ كده قياس نسبي، 50 و40 و10، 60 و70 و30 و2، قيس خيريتك، فيك خير قد ايه وشر قد ايه، اخلاقك، طباعك، امالك وامنياتك، مراداتك وشهواتك، رغباتك، فيك خير قد ايه وفيك شر قد ايه. هي دي هتبقى نفس النسبه في الامه. اذن لابد من هذه الوقفه الخطيره المهمه لكي نعرف الامه. كثيرا ما قلت لك هذه الجملة، لو أن الأمة كلها، أمة الإسلام، كل المسلمين مثلك بالضبط، بحسناتك وسيئاتك، بعيوبك وآفاتك وفضائلك ومحاسنك، الأمة كلها كده، أتظن أنها أمة تنصر؟ أمة تمكن؟ تبقى دي أمة الإسلام حقا اللي بتمثل الإسلام؟ هي دي الوقفة. دي مهمة جدا عشان تبدأ تصلح نفسك لتنصلح الأمة، لابد من هذه الوقفة. مرة تانية اسمع: اختار الله لخير أمة خير رسول وأنزل عليه أفضل كتاب. وسرت هذه الخيرية، كنتم خير أمة، سرت هذه الخيرية في دماء الصحابة حتى هاضوا الأمم وحملوا إليهم أنوار الهداية. فهل تعود إلينا هذه الخيرية في الواقع العملي؟ ليتها تعود. كيف تعود؟ أنت فرد من هذه الأمة، إذا عملت لذلك وعمل غيرك عاد للأمة خيريتها. فما الأمة إلا مجموعة أفراد، فخيرية الأمة مرهونة بخيريتك أنت، أنت بذاتك صورة من شخصية الأمة. لا تنسى هذه الجملة، أنت صورة الأمة، الأمة ممثلة فيك. كلما صلحت كان صلاح الأمة، وكلما فسدت كان فساد الأمة. اكتفي عن هذا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.